بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. هذه الآيات الكريمات قد ختمت بها سورة فصلت، ومناسبتها لما قبلها أن ربنا جل جلاله فيما مضى قد ذكر قدرته على إحياء الموتى، مستدلا بقدرته جل جلاله على إحياء الأرض بعد موتها. فقال سبحانه: من آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. وكان دأب المشركين إذا أنذروا بالساعة أنهم يستهزئون ويسخرون ويسألون عن وقتها. فجاءت هذه الآيات مبينة أن الساعة قد اختص ربنا جل جلاله نفسه بعلمها، فما أطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فالسؤال عن وقتها إنما هو محض تشغيب لا قيمة له. أما معاني المفردات ووجوه القراءات في هذه الآيات، فإن ربنا جل جلاله قال: إليه يرد علم الساعة. يرد أي يرجع. علم الساعة، الساعة هي القيامة، وسميت ساعة لأنها تأتي بغتة، كما قال جل من قائل: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. أو لأن المشركين إذا سئلوا عن إذا بعثوا من قبورهم فإنهم يقسمون ما لبثوا غير ساعة. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، قرأها ابن كثير وأبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر: وما تخرج من ثمرة من أكمامها بالإفراد. وقرأ الباقون: ما تخرج من ثمرات من أكمامها. والأكمام هي الأوعية، كما قال جل من قائل: والنخل ذات الأكمام. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. آذناك أي أعلمناك، فالأذان الإعلام. ما منا من شهيد أي ما منا من شاهد يشهد بأن لك يا ربنا شريكا. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. وضل عنهم أي غاب عنهم، فإن الضلال في لغة العرب وفي خطاب القرآن يطلق مرادا به الغياب. ومنه قوله تعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، ضللنا أي غبنا. ومنه تقول العرب ضل اللبن في الماء، قالوا ضلوا عنا. وظنوا ظنوا ها هنا بمعنى أيقنوا، فإن الظن في القرآن يطلق على الشك. ومنه قول ربنا جل جلاله وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقوله جل جلاله على لسان المشركين إن ظنوا إلا ظنوا وما نحن مستيقنين. ويطلق كذلك على اليقين، ومنه قول ربنا جل جلاله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يظنون أنهم بمعنى يوقنون أنهم ملاقوا ربهم. ومنهم قوله تعالى على لسان ذلك المفلح إني ظننت أني ملاق حسابية، بمعنى أيقنت. ومنهم قوله جل من قائل وظنوا أنهم واقعوها، وظنوا أي بمعنى أيقنوا أنهم واقعون هذه النار. يقول الله عز وجل وظنوا ما لهم من محيص. المحيص هو المهرب، المحيص هو المهرب. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، لا يسأم أي لا يمل، فالسآمة هي الملل. وإن مسه الشر فيئوس قنوط، فيئوس أي يائس من الرحمة عياذا بالله، قنوط أي يائس من الخير. وقيل القنوط هو أشد اليأس، وقيل القنوط أتم اليأس. وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. إن لي عنده للحسنى أي الحال الحسنة، كذاك الذي قال لأوتين مالا وولدا، أو الذي قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. إن لي عنده للحسنى فلننبئن أي فلنخبرن ولنعلمن الذين كفروا بما عملوا أي بالذي عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض، أعرض بمعنى أنه تولى، أعرض ونأى بجانبه. ونأى قرأها ابن ذكوان وأبو جعفر وناء، ناء أي ابتعد، ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم أي أخبروني، قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به، من أضل، الاستفهام للنفي، من أضل ممن هو في شقاق بعيد، في شقاق بعيد أي مباعدة ومخالفة ومنافرة، في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق، الآفاق جمع أفق وهي النواحي، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. بلى، أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية، في مرية أي في شك من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط، قد أحاط علمه بكل شيء ووسع علمه كل شيء سبحانه وتعالى. وأما المعنى الإجمالي في هذه الآيات المباركات، فإن ربنا جل جلاله يخبرنا بأن الساعة هي من العلم المكنون الذي خص ربنا جل جلاله ذاته به، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وكون ربنا جل جلاله قد جعل الساعة من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو قد تكرر في القرآن، كقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة، وكقوله يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وفي سورة الشورى لعل الساعة قريب، وفي حديث عمر رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال له فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. يبين ربنا جل جلاله أن علمه قد أحاط بكل شيء، فما من ثمرة تخرج من وعائها وتظهر من قشرتها إلا وعلمها عند ربي جل جلاله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ما من أنثى يكون في بطنها حمل إلا وعلمه عند الله، وما من أنثى تطرح ما في بطنها من حمل حيا كان أو ميتا إلا وعلمه عند الله، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي، الله جل جلاله يوم القيامة ينادي هؤلاء المشركين الضالين، يقول لهم أين شركائي، أين أولئك الذين زعمتم أنهم يقربونكم إلى الله زلفى، أين أولئك الذين كنتم تدعونهم من دوني، أين أولئك الذين كنتم تنذرون لهم وتتمسحون بهم، كما قال جل من قائل ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقال جل من قائل ويوم يناديهم فيقول ادعوا شركائي الذين زعمتم من دون الله. هذا كله سيكون يوم القيامة. ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم ها هنا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. يقولون يا ربنا قد أعلمناك أنه لا أحد منا يشهد أن لك شريكا في ذلك اليوم. يتبرؤون من الشركاء ويتبرؤون من الأنداد وينكرون شركهم، كما قال جل من قائل ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ينكرون أنهم كانوا مشركين وهم في ذلك كاذبون. آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. هؤلاء الذين كانوا يدعون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وهبل وذا الخلصة وإسافة ونائلة، كل هؤلاء قد غابوا عنهم. وكذلك الذين كانوا يدعون البشر من الأنبياء والأولياء والصالحين فينادونهم في الملمات ويستغيثون بهم عند الشدائد، كل هؤلاء لن يأتوا شفعاء لهم. وضل عنهم وغاب عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا أي أيقنوا ما لهم من محيص. وظنوا ما لهم من محيص أي أيقنوا أنه لا مهرب لا منجى من الله إلا إليه. يقول الكافر يومئذ أين المفر؟ لا مفر. وظنوا ما لهم من محيص. ثم بيّن ربنا جل جلاله خصلة من خصال الإنسان المشرك الذي لا يعرف الله عز وجل: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. هذا الإنسان دائما يدعو الله بكثرة المال وصلاح الحال حاله الدنيوي، والخير يطلق على المال كما قال جل من قائل وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وقال وإنه لحب الخير لشديد أي لحب المال. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، لا يمل من أن يطلب هذا الخير ويستزيد منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وقال عليه الصلاة والسلام: قلب الشيخ شاب في اثنتين، حب المال وطول الأمل. تجد شيخا قد بلغ من الكبر عتيا واشتعل رأسه شيبا وقد انحنى ظهره وقرب أجله، ومع ذلك هو يريد المال، وكذلك يريد عمرا زائدا يشتهي الحياة رغم أنه ما عاد مستمتعا بها إلا أنه يشتهي الحياة. قلب الشيخ شاب في اثنتين، حب المال وطول الأمل. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. فيئوس قنوط كما قال جل من قائل: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ثم وقال جل من قائل: وإذا أذقنا الناس منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. يصيبهم القنوط. وإذا مسه الشر فيئوس يائس من رحمة الله، نسأل الله العافية. وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فيقول الله عز وجل: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي. ولئن أذقناه رحمة منا أي نعمة، نعمة، وسميت النعمة رحمة لأنها مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل. ونعمة الله عز وجل نوعان: نعمة عامة وهي النعمة القائمة بالبدن، فهي تعم المؤمن والكافر والبر والفاجر والمطيع والعاصي والمقبل والمدبر، هذه نعمة عامة الله جل جلاله، مثلما أعطى المؤمن هواء يستنشقه وماء يشربه وطعاما يأكله وجسدا يستعين به، في عينين بصيرتين وأذنين سميعتين ولسان ناطق ويدين باطشتين ورجلين ماشيتين، فكذلك الكافر. لكن هناك النعمة الخاصة وهي النعمة، نعمة الدين، نعمة الدين، وهي التي يخص الله عز وجل بها عباده المؤمنين. فالنعمة نعمتان: ما به قوام البدن فهي نعمة عامة، ما به قوام الدين، قوام القلب، فهي نعمة خاصة. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، يدعي الاختصاص، يدعي الاختصاص، كما قال جل من قائل: وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا حال كثير من الناس، مثل ما قال ذلك الشقي: إنما أوتيته على علم عندي. وقال الآخر: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ هكذا الإنسان. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. الله أكبر. هذا الإنسان النعمة التي يتقلب فيها والتي هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ما حملته على الشكر ولا دفعته إلى الذكر، وإنما جعلته يصاب بالأشر والبطر ويتكبر على الله ويكذب رسله فيقول: وما أظن الساعة قائمة، لا قيامة ولا بعث ولا نشور. مثل ما قال ذلك الكافر الذي آتاه الله جنتين وجعل فيهما نخيلا وأعنابا وثمارا وجعل بينهما نهرا، فلما أوصاه صاحبه المؤمن بتقوى الله عز وجل قال له ذلك الكافر: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا أيضا يقول: وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. كثير من هؤلاء يظن أن النعمة التي هو فيها إنما هي من كرامته على الله، لأنه كريم على الله ليس بهين، فمن أجل ذلك خوله هذه النعمة في مال كثير وبنين شهود وجاه عريض، فهو يقول: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وكثير من هؤلاء ما يقول هذا بلسانه، لكن حاله يدل على مثل هذا المعتقد. ربنا جل جلاله بين أنه لا تلازم البتة بين الكرامة على الله وبين سعة العيش وكثرة المال. ولذلك قال جل من قائل: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال جل من قائل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هكذا كانوا يقولون بلسان المقال. هذا المسكين يقول: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. قال سبحانه: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. هؤلاء الذين كفروا بالله وتمردوا على شرعه وكذبوا رسله لا يحسبن أحدهم أنه يقول ما يقول ويفعل ما يفعل ثم يمضي هذا كله. لا والله، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا يضيع عند الله شيء. ولذلك ربنا جل جلاله قال: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا. سينبئهم الله عز وجل يوم القيامة بأعمالهم: ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تقل كذا يوم كذا، ألم تصنع كذا يوم كذا. فإن جحد وأنكر فإن الله جل جلاله يختم على فيه وتنطق أعضاؤه كما مر معنا في هذه السورة: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. عذاب غليظ، عذاب شديد، عذاب أليم، عذاب عقيم، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. الله جل جلاله في هذه الآية يخبر بأن هذا الإنسان في حال النعماء، في حال الرخاء، في حال اليسر، في حال السعة، لا يعرف الله، وإنما هو معرض عنه، مول عن شرعه، لا يعبأ به في قليل أو كثير. لكن إذا نزلت به البأساء، إذا مسته الضراء، إذا أحاطت به شدة، إذا أصابته قارعة، في تلك الحال ذو دعاء عريض. وهذا المعنى في القرآن كثير، كما في قول ربنا جل جلاله: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وقال جل من قائل: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقال جل من قائل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هذا هو دأب الكافر. وقال: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. هذا حالهم. وها هنا لا تعارض بين قول ربنا جل جلاله: وإذا مسه الشر فيئوس قنوط، مع قوله سبحانه: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. هنا قال يئوس قنوط وهنا ذو دعاء عريض. قال أهل التفسير: الحديث عن صنفين من أهل الشرك. قال أهل العلم: الحديث عن صنفين من أهل الشرك. وقيل: بل المعنى يئوس قنوط من صنمه وذو دعاء عريض لله عز وجل، فهو قنوط من صنمه دعاء لله تبارك وتعالى. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل يا محمد لهؤلاء المشركين: أرأيتم إن كان من عند الله، أرأيتم إن كان هذا القرآن الذي تكذبون به وتجحدونه إن كان من عند الله ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ لا أحد أضل ممن هو في شقاق بعيد. كما قال جل من قائل: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قد قامت لديهم القرائن والأدلة على أن القرآن كلام الله، وقد عجزوا عن معارضته، ومع ذلك أصروا على الشقاق وسدروا في الغي وأقاموا في الضلال. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد. ولا بد أن ننبه أيضا إلى أن هذه الآيات تعلمنا الأدب مع الله، الأدب مع الله عز وجل، وألا ننسب الشر إليه مع اعتقادنا يقينا بأنه خالق كل شيء. الله جل جلاله يقول: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وإن مسه الشر، ما قال وإن مسسته، لا، وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وقال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. مثلما تأدب الخليل عليه السلام فقال: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، ما قال وإذا أمرضني. ومثلما تأدب العبد الصالح قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. وهناك قال: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من رب. ومثلما قالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فنتأدب مع الله عز وجل. ثم قال سبحانه: سنريهم آياتنا، أي آياته الكونية جل جلاله، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، في الآفاق أي في النواحي والأطراف في الآفاق، وكما قال جل من قائل في خواتيم النمل: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وقال سبحانه: ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. وقال سبحانه: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه آيات الله عز وجل مبثوثة في الآفاق: سماء فوقنا وأرض تحتنا وجبال حولنا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الله جل جلاله قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. سنريهم آياتنا، وفي كل عصر الله جل جلاله يري عباده من آياته ما يحملهم على الإيمان به والخضوع له لولا العناد ولولا الضلال. وما أكثر الآيات في زماننا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين، حتى يستبين لهؤلاء أن القرآن حق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، كفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. هؤلاء المشركون كانوا في شك من لقاء ربهم، ولذلك كانوا يكذبون فيقولون: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون، من يحيي العظام وهي رميم، أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. وكانوا يقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. كانوا مكذبين بالساعة، شاكين في قيامها. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات فيها فوائد. من فوائدها أن الساعة لا يطلع على ميقاتها وموعدها إلا الله جل جلاله، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فكل من ادعى معرفة بوقت الساعة فهو كاذب، بل هو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله، وتكذيب الله ورسوله ردة. ومن صدق من يدعي أنه يعلم الساعة فهو كافر أيضا، لأنه صدق ما هو تكذيب للقرآن، ومن صدق ما هو تكذيب للقرآن فإنه كافر بلا شك. إليه يرد علم الساعة. فالله جل جلاله يخص نفسه العلية بما شاء من علوم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أيضا من فوائد هذه الآيات أنه لا يقع في الكون شيء إلا بإذن الله الكوني القدري، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك قال سبحانه: وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. من فوائد الآيات أن يوم القيامة سيكون نداء وتوبيخ وتقريع للمشركين، ويوم يناديهم أين شركائي، وأنه في يوم القيامة سيشهدون لله بالوحدانية، حيث لا تنفعهم هذه الشهادة: آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. هؤلاء المشركون سيغيبون عنهم، هؤلاء الشركاء سيغيبون عنهم ولن ينفعوهم. أيضا من فوائد الآيات أن الظن يطلق على اليقين. قال سبحانه وظنوا ما لهم من محيص، وهنا قال وظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وظنوا أي أيقنوا. وقال جل من قائل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يوقنون، إني ظننت أي أيقنت أني ملاق حسابي. من فوائد الآيات أن أكثر الناس يطلبون الخير ثم يحصل لهم اليأس والقنوط عند المصائب، ويتفرع على ذلك أن المؤمن يسأل الله الخير ولا يقنط من رحمته ولا ييأس من روحه، وأن المؤمن واجب عليه أن يصبر عند المصائب ولا ييأس من رحمة ربه، ولا يلهيه مس المصيبة عن الذكر والشكر. فإن المصائب وإن كانت مكروهة للنفس شاقة على المرء إلا أنها كفارات وعاقبتها كرامات، والمؤمن صفته أن يكون عند الشدائد والرخاء شكورا، فما من شدة إلا وفوقها شدة، فإذا بلي بالشدة الدون فإن عليه أن يشكر الله في أنه قد صرف ما هو أعلى وعافاه منها. فمن جعل موضع الشكر القنوط واليأس فقد قل تبصره وساء تخيره. وإذا أنعمنا على الإنسان لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وأما قول ربنا جل جلاله وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، ففيه وصف خلقين ذميمين كما يقول ابن عاشور رحمه الله. أحدهما خلق البطر بالنعمة والغفلة عن شكر الله عليها، والثاني اليأس من رجوع النعمة عند فقدها. وفي قول ربنا جل جلاله لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، هذا فيه تأديب لنا، فإن الله تعالى أسند الخير إلى نفسه سبحانه في قول ولئن أذقناه رحمة منا بعد أن ذكر الشر ولم يسنده إليه في قول وإن مسه الشر، وأيضا قال ضراء مسته من أجل أن يعلمنا الأدب، مثلما تأدب الخليل عليه السلام فقال وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل وإذا أمرضني، فنسب المرض إلى نفسه، وإذا مرضت فهو يشفيني. أيضا من فوائد هذه الآيات أن أكثر الناس يقابل نعمة الله بالكفر بدلا من الشكر، وأن كثيرا من الناس يحسب أن الآخرة تقاس على الدنيا، فمن كان في الدنيا موسرا منعما فهو في الآخرة كذلك. الله جل جلاله يتوعد هؤلاء الكفرة الفجرة، قال فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، فكل شيء مقيد محفوظ على الإنسان. وفي قول ربنا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه أن أكثر الناس في حال السراء معرضون عن الله، وأن أكثر الناس لا يعرفون الله إلا في حال الشدة والعسر. وأما قوله جل جلاله سنريهم آياتنا في الآفاق، يستفاد منه أن الله تعالى لا بد أن يري أهل كل قرن من الآيات ما يبين لهم أنه الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، وأن رسله صادقين. وأن واجبا على الإنسان أن يتفكر في آيات الله في الآفاق وفي نفسه من أجل أن يتبين له الحق. فكلما ازداد الإنسان تأملا وتدبرا لآيات الله الآفاقية والآيات التي في نفسه فإنه سيزداد إيمانا ويتبين له صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق كما يقول ابن عاشور رحمه الله فيه طرف من الإعجاز لأن فيها إخبارا عن الغيب. أخبر ربنا بالوعد بحصول النصر له سبحانه ولدينه وذلك بما يسر لرسوله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده في آفاق الدنيا من الفتوحات والنصر والظهور على الأعداء في المشرق والمغرب عامة وفي بلاد العرب خاصة وانطباع الأمم بتلك الفتوحات ما لم يتيسر مثلها لأحد من ملوك الأرض لا من القياصرة ولا من الأكاسرة على قلة المسلمين. لو أننا نسبنا عددهم إلى عدد الأمم التي فتحوا آفاقها بنشر دعوة الإسلام في الأرض يعني كم كان عدد المسلمين بالنسبة إلى فارس والروم والديلم وغيرهم. فالتاريخ شاهد بأن ما تهيأ للمسلمين من عجائب الانتشار والسلطان على الأمم أمر خارق للعادة. فيتبين أن دين الإسلام هو الحق وأن المسلمين كلما تمسكوا بعراه لقوا من نصر الله أمرا عجيبا يشهد بذلك السابق واللاحق. وقد تحداهم ربنا بذلك حين قال أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ثم قال ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إخوتي وأخواتي تم الكلام على ما في هذه السورة المباركة من الأحكام والحكم.